بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول هذا الكتاب المبارك وامتحان السني من البدعي للحافظ عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. قال: يسأل، أي يسأل الرجل عن الميزان، هل له كفتان أم عبارة عن عدل؟ فإن قال له كفتان فهو سني، وإن قال غيره وإن قال غيره يعني هو عبارة عن عدل فهو معتزلي. ودليلنا قوله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم. يبقى أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان وأنه ميزان إيه؟ حقيقي، لأن النصوص دلت على ذلك، وأنه له كفتان حسنات وسيئات، توزن الحسنات والسيئات وزنا حقيقيا، كلمتان خفيفتان على لسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، والله إنها لأثقل، والله في ساق ابن مسعود، والله إنها إيه؟ من جبل أحد، حديث صاحب البطاقة، وهكذا. فهذا ميزان حقيقي، ميزان حقيقي. أما قول المعتزلة بأن هذا إشارة إلى العدل، فهذا لأنهم استصعبوا أن يكون هذه المعنويات محسوسات، يعني يقولون كيف يوزن الصلاة وكيف يوزن الصوم وهي معنوية، فاستبعدوا إيه؟ فاستبعدوا ذلك. طيب، نعم، لسان ورد به النص إن صح قيل به، وإن لم يصح فلا نقول به لأنه أمر غيبي. إن صح، ويسأل أيضا عن البعث بعد الموت، فإن آمن به فهو سني، وإن أنكره فهو حشيشي معطلي دهري ومن المشركين. نعم، والحشاشون طائفة من طوائف الباطنية، ويطلق عليها النزارية، ويتنسب إلى نزار بن مستنصر بالله الخليفة الفاطمي، سموا بالحشاشين لأن رئيسهم الحسن بن الصباح المعروف بشيخ الجبل، كان يأخذ الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و20 فيقوم بتنشيتهم نشأة خاصة، ويخدرهم بمخدر يعرف بالحشيشة، ويدخلهم جنات وحدائق، ويزعم أن هذه جزء من جنة عدن، وأن تحقيقهم ما يرد منه كثير بدخولهم الجنة، فيأمرهم باغتيال من شاء. من أجل هذا سموا إيه؟ حشاشون، شربهم الحشيشة. نعم، فهؤلاء ينكرون البعث بعد الموت، فمن آمن بالبعث هو المؤمن والسني، ومن أنكر ذلك فهو إيه؟ فهو الكافر والعياذ بالله المشرك، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، والدهرية الذين يقولون إن هي إلا حياتنا إيه؟ نموت ونحيا. قال: ودليلنا قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله تعالى إخبار عن الكفار: قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقوله: فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. والدلائل أكثر من أن تحصى. نعم، فمن أنكر البعث هذا من الكفار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية، فلا يقرون لا بمعاد الأرواح ولا الأجساد. قد بين الله في كتابه وعلى لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجساد، ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بيانا تاما غاية التمام والكمال. يسأل عن مسائل منكر ونكير وضغطة القبر، فإن آمن به فهو سني، وإن أنكره فهو معتزلي حشيشي كافر بالله. دليله قوله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت إلى آخره. وأن النبي فسر ذلك بالإيه؟ بالسؤال في القبر. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: كيف بك يا عمر إذا تكفتان القبر والخبر مشهود؟ لكن هذا ضعيف. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضغط القبر لنجا سعد بن معاذ، فإن عرش الله يهتز من موت سعد. وأيضا الأدلة على ذلك كثيرة، فكل مصل قبل أن يسلم يؤمن بهذا الاعتقاد ويقر هذا الاعتقاد: اللهم نعوذك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فكان النبي يستعيذ بالله من هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبركم قريبا أو نحوا من فتنة الدجال. وحديث البراء بن عازب معروف، والحديث في ذلك كثيرة ومتواترة. ولقد نص على عذاب القبر أيضا القرآن ونعيمه القرآن، قال سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم ساعة أدخلوا آل فرعون أشد الإيه؟ العذاب. وقال سبحانه: وإن الذين كفروا عذابا دون إيه؟ ذلك. نعم 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 قال ابن قدامة: وفتنة القبر حق، سؤال المنكر والنكير حق. وقال الإمام أحمد: وعذاب القبر حق، يسأل عبد عن دينه وعن ربه ويرى مقعده من النار والجنة. ومنكر والنكير حق، وهما فتان القبور، نسأل الله عز وجل ثبات. لكن هل كل أحد يسأل؟ الأنبياء يسأل عنهم لا يسألون، والشهداء صح الخبر أنهم لا يسألون، كفى ببارقة السيوف فتنة، والصديقون أعلى من الشهداء، وهكذا. والله عز وجل يقول أيضا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يعني في الدنيا وفي القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. يبقى عندنا عذاب في الدنيا تسليط الله عليهم، وعذاب في البرزخ، ثم عذاب فين؟ في الآخرة. ويكفى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الإيه؟ الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل لأحمد: تقر بمنكر ونكير وما يرى في عذاب القبر؟ قال: سبحان الله، نقر بذلك كله ونقوله. قيل له: هذه اللفظة تقول منكر ونكير هكذا أو تقول ملكين؟ قال: منكر ونكير. قلت: يقولون ليس فيه حديث منكر ونكير. قال: هو هكذا، يعني أنهما منكر ونكير. قال ابن القيم: وأما أئمة أهل البدع والضلال، فقال أبو الهذيل وبشر المريسي: من خرج عن سنة الإيمان فإنه يعذب بين نفختين. قال: والمسألة في القبر إنما تقع في ذلك الوقت. وأثبت الجبائي وابنه البلخي عذاب القبر لكنه نفوع المؤمنين. يعني ليس كل المعتزلة ينفي، بعضهم يثبته بعضهم يثبته، ولكن هذا الغالب عليهم. نعم. نعم. عن عقيدة قدماء المصريين في البعث، عقيدة قدماء المصريين في البعث. ينبه على ذلك. هم طبعا يذكرها من جملة يعني ما يذكرون عن المصريين القدماء، لكن ينبه أن هذا عقيدة باطلة. يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو نبي في القبر أم بطلت نبوته بموته؟ فإن قال هو نبي في قبره فهو سني، وإن قال بطلت نبوته بموته فهو أشعري ملعون. دليلنا قوله تعالى: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، وقالوا: إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا. يعني هل وصف النبوة رفع عنه بعد موته أو هو النبي؟ هو النبي. وإننا لنسلم عليه: السلام عليك أيها النبي. إنما إن أنكر ذلك فهو أشعري ملعون. والأدلة إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا. وقوله الأنبياء أحياء في قبورهم، وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبعثت الأحمر والأسود وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وإن خبأت دعوتي شفاعتي لأمتي من أهل الكبائر. وإذا خرج على النبوة كما زعموا لعنهم الله، فقد أبطلوا الشفاعة وردوا الآيات عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. والدليل على هذا أكثر من إيه؟ من أن يحصى. قال الشيخ سليمان بن سحمان: ومن المعلوم أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم حيا في قبر كالحياة الدنيوية المعهودة. طبعا حياة الأنبياء حياة برزخية أيضا، ليست كالحياة المعهودة. وإلا لو النبي يحيى الحياة المعهودة لما صح استخلاف بعده، هو نبي مازال، ولا رجعت الأمة إليه تدعوه وتسأله وتستنجد به. فيقول الشيخ سليمان: من المعلوم أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم حيا في قبر كالحياة الدنيوية المعهودة التي تقوم فيها الروح بالبدن وتدبر وتصرف ويحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس والنكاح وغير ذلك، بل حياته صلى الله عليه وسلم حياة برزخية وروحه في الرفيق الأعلى. وعلى أن نبوته صلى الله عليه وسلم باقية قد دلت النصوص، وأجمع على ذلك أهل العلم. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والقول بأن نبوته بطلت بموته قول باطل، يلزم عليه إبطال خصائصه في الدنيا من الصلاة عليه واحترامه وتبجيله، وفي الآخرة من إبطال ما أخبر به أنه يقوم المقام المحمود الذي يحمد عليه الخلائق ويشفع في الخلق أن يقضي الله بين العباد إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة. ونسبة المصنف هذا قول الأشاعرة قد وافقوا عليه السبزي في رسالته لأهل زبيدة، فقال: فصل في ذكر شيء من أقوالهم، يعني الأشاعرة، ليقف العامة عليها فينفر عنهم ولا يقع في شباكهم. ومنها أن الإيمان والنبوة عرضان يحلان الأجسام في حال الحياة ويزولان عنها بزوال الحياة، فالمؤمن إذا مات يدخل قبره ولا إيمان معه. يبقى هذا مبنى على أصل عندهم إنه إيه؟ إن الإيمان والنبوة عرضان يحلان الأجسام في حال الحياة، إذا مات يرفعان عنه ويزولان عنه. والنبي إذا مات يدفن وليس بنبي، وعلى هذا الأصل يقتضي أن يزول الإيمان عن الرجل إذا نام، وهذا من أشنع الأقاويل. شوف الضلالات يا أخوان لا نهاية لها سبحان الله. يعني إذا الأشاعرة بنوا أن النبوة لا تكون في القبر على إيه؟ على إنه الإيمان والنبوة عرضان. وقال الموفق ابن قدامة: وحقيقة مذهب الأشاعرة أنه ليس في السماء ولا في الأرض القرآن، ولا أن محمدا رسول الله. نعم. إلا أن الموجودة في كتب الأشاعرة اليوم التصريح ببقاء نبوته. قال الباقلان: ويجب أن يعلم أن نبوة الأنبياء لا تبطل ولا تنخرم بخروجهم عن الدنيا وانتقالهم إلى دار الآخرة، بل حكمهم في الدنيا حكمهم في حال يومين وحال استغلالهم إما بأكل أو شرب أو قضاء وطر. نعم، يعني إذن بعضهم يرى أن ذلك إيه؟ أن ذلك ليس بصحيح. نعم. يسأل عن الله تعالى: هل أراد المعصية من الخلق أم لا؟ فإن قال الخير بقضاء الله وقدره ورضائه ومحبته وسعادة للعبد، والشر بقضاء وقدره لا بأمره ورضائه ومحبته وشقاوة للعبد، فهو سني. وإن قال غيره فهو معتزلي قدري. دليلنا قوله تعالى لآدم وحواء عليهما السلام: ولا تقرب هذه الشجرة، وأراد أن يأكل منها فأكلا، أراد أن يكون منها فأكل. وأما اللعين إبليس فقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت، ولم يرد منه السجود فلم يسجد. وقال فرعون إخبارا عن موسى: عليه السلام، والنمرود عن إبراهيم: فما آمنوا وهذا دليل على أن له إرادة بغير أمر وأمرا بغير إرادة. وقوله تعالى ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، كما ذكرنا مبحث الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فإن آمن بالإرادة الكونية والشرعية هذا سني، وما عارض بينهما وإن آمن وجعل الإرادة واحدة فليس بالسني. إما أن يكون جبريا جعل الإرادة لله، وإما أن يكون قدريا جعل الإرادة للعبد. قال يسأل عن الباري جل جلاله هل يضل ويهدي؟ فإن قال يضل ويهدي فهو سني، وإن قال يهدي ولا يضل فهو بدعي قدري. دليلنا قالوا تعالى إخبار عن محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك يا محمد تريد عمك أبا طالب ونحن نريد بلال الحبشي. وقوله يعني هذا معناه يعني لأن النبي له هداية الدلالة إنك لا تهدي، وينفع عنه هداية التوفيق إنك لا تهدي. وقوله قل لهما مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، يبقى إن آمن أن الهداية والضلال إنما يكون بقدر من الله عز وجل لكن بعلم الله السابق لاستحقاق العبد للهداية والضلال هذا سني، فإن رفض أو قال الهداية من عند الله والضلال من العبد فهذا قدري خبيث. ليه؟ لأنه يزعم أنه يقع شيء في كون الله بغير إرادته وكفى بهذا ظلما. قال ابن بطة ففي كل هذه الآيات ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل إلى غير ذلك يعلم الله عز وجل أو يعلم له عباده المؤمنين أنه هو الهادي المضل، وأن الرسل لا يهتدي بها إلا من هداه الله، ولا يقبل هداية إلا من أضله الله. ولو كان من اهتدى بالرسل والأنبياء مهتديا بغير هدايته لكان كل من جاءهم المرسلون مهتدين. يعني لو أن بعثة الرسل هداية وحدها ليس بإرادة الله عز وجل لكان كل من بعد فيهم الرسل مهتدين، لأن الرسل بعثوا رحمة العالمين ونصيحة لمن أطاعوا من الخليقة أجمعين، فلو كانت الهداية إليهم لما ضل أحد جاءوه ولكان أبو طالب أعظم الإيه المهتدين. نعم. يسأل عن المقتول هل مات بأجله أم قطع القاتل أجله؟ فإن قال يموت بأجله فهو سني، وإن قال قطع عليه أجله فهو معتزلي وقدري. دليلنا قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقول الله سبحانه وتعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل، وقوله أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. المعتزلي يقول إن القاتل قطع عليه إيه أجله، وأهل السنة يقولون المقتول مات بأجله ولكن الله سبب لإيه سبب هذا القتل وهو أجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى. نعم. الإيه ضال مضل هالك، الحكم الذي يترتب عليه النضال خارج عن السنة، فإن قامت عليه الحجة وصار على ما هو عليه كافر. كيف اسمه كافر؟ كيف؟ واضح كلامي؟ أنت تفهمت كلامي؟ ضال، رجل ضال خرج، القدرية ضلال، المعتزلة ضلال، أما هم كفار بأعيانهم، هذا إذا قامت عليه الحجة وانقطعت المعذرة هذا يقال كافر. إن انقطعت المعذرة، لكن المعتزلة كفار بعينهم ما قال هذا أحد. نعم. ولهذا المأمون لم يكفر مع كون المعتزل محترق، ومع أن أهل السنة ذكروا بين يديه حججا، لكن لما كانت الشبع عنده أقوى. شيخ الإسلام سئل عن المقتول هل مات بأجله أو قطع القاتل وأجله فأجاب المقتول كغيره من الموتى لا يموت أحد قبل أجله، ولا يتأخر أحد عن أجله، بل سائر الحيوان والأشجار لها أجال لا تتقدم ولا تأخر، حتى الكائنات الشجرة دي تقطع بأجل، الورقة تسقط بأجل، كما قال سبحانه: فإن أجل شيء ونهاية عمره، وعمره مدة بقائه، فالعمر مدة البقاء والأجل نهاية العمر بالانقضاء. طبعا أيضا ليعلم أن هذا القول لا يقول كل المعتزلة، نعم يقول المعتزلة لكن ليس كلهم يقول ذلك. قال الأشعري: واختلف المعتزلة في الأجل على قولين، فقال أكثرهم: الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله أن الإنسان يموت فيه أو يقتل، فإذا قتل قتل بأجله، وإذا مات مات بأجله. وشذ قوم من جهالهم فزعموا أن الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن الإنسان لو لم يقتل لبقي إليه هو أجله دون الوقت الذي قتل فيه. وقال القاضي عبد الجبار: اعلم أن من مات حتف أنفه مات بأجله، وكذلك من قتل فقد مات بأجله أيضا، ولا خلاف في هذا. وإنما الخلاف في المقتول لو لم يقتل، كيف يكون حاله في الحياة والموت؟ فعند شيخنا أبي الهدي أنه كان يموت قطعا لولاه، وإلا يكون القتل قاطعا لأجله، وهذا غير ممكن. وعند البغدادية أنه كان يعيش قطعا، والذي عندنا أنه كان يجوز أن يحيا ويجوز أن يموت ولا يقطع على واحد من الأمرين، فليس إلا التجويز. إيه اللي دخلكم في هذه المسائل؟ ما الذي أدخلكم في هذه المسائل؟ إذا آمنا بأن لكل أجل كتاب، وأن كل أحد إنما يموت عند أجله، مات بالموت، مات بموت عادي ولا مات بالقتل، كل ذلك أجل. فلنفرض لو لم يموت، هل كان لابد أن يموت ويموت بهذه الميتة؟ وإلا قدرة الله سبحانه وتعالى غالبة، وهذا كله بقدره، وقدرته سبحانه وتعالى التي تتنافى مع قدره عز وجل، فقدرته غالبة عامة. ولو شاء أن يبقى لأبقاه، ويكون أجله الذي أبقاه إليه. يسأل عن الغلاء والرخص، هل هما من الله أم من الخلق؟ فإن قال هما من الله فهو سني، وإن قال من الخلق فهو معتزلي. دليلنا قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشتهم، الآية. قوله: ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها. وأيضا ما روي أن أصحاب رضي الله عنهم قالت: يا رسول الله سعر لنا، فقال: إن الله المسعر والقابض الباسط. هذا الأمر فيه تفصيل، فيه تفصيل وبيان، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل هذا السؤال عن الغلاء والرخص، هما من الله أو لا. سبق معنا في أسئلة أهل الرحبة، فأجاب: جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاته وأصولها مخلوقة لله، مملوكة، هو ربها وخالقها ومالكها ومدبرها، لا رب لها غيره ولا إله لها سواه، له الخلق والأمر لا شريك له في شيء من ذلك ولا معين، بل وكما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى قال: وحينئذ فالغلاء بارتفاع الأسعار والرخص بانخفاضها هما من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده، ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته، لكن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سببا في بعض الحوادث. يبقى هي من الله خلق، وتكون من العباد سببا، كما جعل قتل القاتل سببا في موت المقتول، وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد وانخفاضها، قد يكون بسبب إحسان بعض الناس، ولهذا أضاف وانخفاضها قد يكون بسبب إحسان بعض الناس، ولهذا أضاف من أضاف من القدرية والمعتزلة وغيرهم الغلاء والرخص إلى بعض الناس. يبقى نقول إيه؟ من الله زي الشر، من الله الخلق ومن العباد الإيه؟ السبب. نعم. ومن سبوا المؤلف أيضا إلى المعتزلة قد قال به بعضهم. قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: والغلاء والرخص من قبل الله لا من قبل الخلق، خلافا لبعض المعتزلة وغيرهم من الملاحدة في قولهم إن ذلك من قبلنا، وخلافا للمنجمين في قولهم إن ذلك من آثار الكواكب. نعم. يسأل عن المعراج: هل عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناما؟ فإن قال يقظة فهو سني، وإن قال مناما فهو معتزلي. دليلنا قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وقوله: فكان قاب قوسين أو أدنى، وقوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، وقوله: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني ما كذب بما رأى عيناه أعيانا بلا ترجمان ولا واسطة، فكلمه وقربه وأدناه لقوله: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال الحافظ تقي الدين المقدسي: وأجمع القائلون بالإخباء بالأخبار والمؤمنون بالآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى فوق سبع سماوات ثم إلى سدرة المنتهى، أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم مسجد بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بجسده وروحه جميعا، ثم عاد من ليلة إلى مكة قبل الصبح. يبقى هذا إيه؟ هذا هو الموجود. نعم. ما نسبه هنا إلى المعتزلة لم يوجد في كتبهم من تصريح بوقوعه، ونسب أبو الخطاب بن يحيى إلى المعتزلة القول بأن إسراء بالروح فقط، ولعله قصد هذا، يعني يمكن اشتبه عليه هذه المسألة. نعم. فالثابت عند السنة والجماعة أن الإسراء والمعراج كان مرة واحدة، وكان في ليلة واحدة، وكان بالروح والجسد، وكان يقظة لا مناما، وأن الصلاة قد فرضت في ليلتها. ما ورد من بعض الأحاديث في بعض الأحاديث وهي صحيحة السند خلاف ذلك فهي ألفاظ شاذة يقدم عليها المحفوظ. ولو كان الإسراء والمعراج مناما لما كان آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولما أنكرته قريش فإن الإنسان يرى في منامه ما يرى. يسأل عن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، يسأل عن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام: هل يكون في الساهرة، يعني قبل جواز الصراط، وقيل بعد جوازنا على الصراط؟ فإن قال يكون في عرصات القيامة فهو سني، وإن أنكره فهو معتزلي شكاك طاغ. دليلنا قوله تعالى إخبارا عن الكفار: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، وأيضا قوله حوض ما بين عدن وعمان. نعم. أيضا قال رحمه الله: يسأل عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو وحي من الله تبارك وتعالى أم لا، أم قالوا من تلقاء نفسه؟ هل السنة بوحي أم قالوا من تلقاء؟ فإن قال من الله سني، وإن قال غيره فهو أشعري زنديق. إيه؟ نعم. فإن قال من الله فهو سني، وإن قال غيره فهو أشعري زنديق. دليلنا قوله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وقوله: وما تكن رسولا فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: ما يطع الرسول فقد أطاع الله. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله إيه معه، ولقول الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ابن القيم: أخبر سبحانه في قوله تعالى: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة، أخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعض قضائه وقضاء رسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة على العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين، انتبه خلي بالك من المسألة ديت، وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد إمام أبدا. أي مسألة أخطأ فيها مالك، الشافعي، أحمد، كل هؤلاء لا يمكن أن يتعمد واحد فيهم خلاف المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحيل. لكن قد يغيب عنه النص، قد يأتي النص ويحكم عليه بالضعف مثلا، قد يتأول تأويلا آخر إلى آخره. أما أن إماما يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، هذا لا يكون إماما أصلا، هذا لا يكون إماما. أما ما نقله رحمه الله تعالى هنا أن هذا القول قال فهو أشعري زنديق، ليعلم أن الأشاعرة يقولون بحجية السنة وأنها من الوحي، وإنما فارق الأشاعرة السلف في أخبار الآحاد فقالوا إنها لا توجب العلم، ولعل هذا مراده رحمه الله تعالى، فإن الفرقة قد تخالف في بعض الأصل فيذكر هذا عنهم. قال الجويني: وكل خبر لم يبلغ مبلغ التواتر فلا يفيد علما بنفسه إلا أن يقترن به ما يوجب تصديقه، مثل أن يوافق الدليل العقلي أو تؤيد معجزة. فيرى الأشعرة أنه يوجب العمل ولا يوجب العلم. قال الجويني: خبر الأحاد ولا يوجب العمل ولا يوجب العلم، احتمال الخطأ فيه. وبالتالي طالما أنه لا يفيد العلم بنفسه سوف يردون كثيرا من الأصول والعقائد نظرا لأن ذلك ثابت بخبر الأحاد. وعلى هذا الأصل باطل قال الجويني: وأما الصفات التي تمسكون بها فآحاد لا تفضي إلى العلم، ولو أضربنا عن جميعها لكان سائغا، لكن نومئ إلى تأويل ما دون منها في الصحاح. يعني يقول لو ضربنا صفحا عن هذا لكان سائغا لأنها ثابتة بخبر الأحاد. وطبعا هذا الكلام كلام باطل لم تثبت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بين الأحاد وبين المتواتر، وإن كان المتواتر أعلى في إفادة العلم، لكنه كل منهما يفيد العلم والعمل، وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الثقات فهو مفيد للعلم والعمل. ولم تعلم أمة الإسلام في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من كبار التابعين مسألة التفريق بين المتواتر والأحاد في هذا، بل الدين كله كان يبعث به النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الواحد، أرسل معاذا إلى اليمن، أرسل مصعبا إلى المدينة، وعلى هذا كان عمل الصحابة رضوان الله عليهم، لا فرق بين اعتقاده وبين غيره. قال النبي في حديث ابن في إرسال معاذ: إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، يبقى هذا عقيدة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة هذه عبادة. وما جاء أيضا في الصحيح في تحويل القبلة لما جاء الرجل على أهل المسجد الذين يصلون إلى بيت المقدس فقال: أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا وهم كذلك. ويسأل عن اسماء الله تعالى: هل هي قديمة أم محدثة؟ فإن قال قديمة فهو سني، وإن قال محدثة فهو معتزلي وجهمي، وإن قال أسماء الذات قديمة وأسماء الأفعال محدثة فهو أشعري. دليلنا قوله تعالى: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، والأسماء كلها قديمة وما فيها محدثة. يعني أزلية، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يزال مسمى بهذه الأسماء، لم تكن له هذه الأسماء ما صارت بعد أن لم تكن، ولكن هي أسماء لا زال ربنا سبحانه وتعالى مسمى بها، وصفات ما زال ربنا عز وجل موصوفا بها، وهي غير مخلوقة لأنها أسماء سبحانه وتعالى وهو غير مخلوق عز وجل، فكيف تكون الأسماء وصفاته؟ فليس شيء من الله عز وجل مخلوقا. قال شيخ الإسلام إذا احتاج الإخبار عنه، طبعا كلامه في القديم كما قلنا الأزلي هذا هو أفضل شيء. قال شيخ الإسلام إذا احتاج الإخبار عنه مثل أن يقال ليس بقديم ولا موجود ولا ذات قائمة من نفسها ونحو ذلك، فقيل في تحقيق الإثبات بل هو سبحانه القديم الموجود وهو ذات قائمة من نفسها، وقيل ليس بشيء فقيل بل هو شيء فهذا سائغ، يعني القديم وكذا في الإخبار باب واسع لكن ليس من اسمه سبحانه وتعالى القديم. قال أبو داود السجستاني، أبو داود السجستاني سمعت أحمد ذكر له رجل أو ذكر له رجل أن رجلا قال إن أسماء الله مخلوق والقرآن مخلوق، قال أحمد كفر بين، كفر إيه بين، لكن هل هو كافر؟ هذا يحتاج إلى إقامة حج. وقال الشافعي من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، لأن أسماء الله، لأن اسم الله غير مخلوق. وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي أرأيتم قولكم أن أسماء الله مخلوقة فمن خلقها أو كيف خلقها؟ أجعلها أجساما وصورا تشغل أعينها أمكنة دون من دونه من الأرض والسماء أم موضعا دونه من الهواء؟ طبعا ولا حرف من هذا يمكن الجواب عنه، يعني هي مخلوقة طب من خلقها وكيف خلقها وأين مكانها؟ فإن قلتم لها أجسام دونه فهذا مما تنقمه عقول العقلاء، وإن قلتم خلقها على ألسنة العباد فدعوه بها وأعاروه إياها، فهما ادعينا عليكم أن الله كان بزعمكم مجهولا لا اسم له حتى أحدث الخلق وأحدث له أسماء من مخلوق كلاميم، هذا وللحد أسماء وصفات تكذب بها. إيه الكلام ده؟ روعة يا أخواني روعة. يا سلام على العلم، يا سلام يا سلام. أقوى شيء يا أخواني، شوف ولا يهمك أنت وهو المبتدعة ولا محدث مصر ولا فقيه مصر ولا فتنة مصر ولا جاهل مصر، كل الكلام ده ولا عبرة به ولا وزن له، انت بس علم افرغ وسعك بارك الله فيك، تعلم حقق العلم، طلع على كلام العلماء رحمه الله تعالى، كل واحد بيناقش الحق سبحان الله من باب وهو الباب واحد، لكن من باب في طريقة العرض يعطيك أجوبة عظيمة تلجم بها الخصم، وما ذلك لتوفيق الله. يا اخواني يا اخواني هؤلاء الله يعينهم ويسددهم، مسددون موفقون ملهمون. أما قال النبي لحسان أهجم معك روح القدس، فلقد كان يقول شعرا يبهر العقول، هذا من توفيق الله من إمداد الله له. فكذلك أهل العلم، فالقول بأنها أزلية وأنها غير مخلوقة فإن هذا القول كلام أهل السنة والجماعة، نعم. ومن هنا بقى نشأت مسألة الاسم والايه والمسمى، نعم. طيب نقف عند سؤال عن المبتدعة، هل هم كفار أم فساق؟